الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سبق معنا ما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك أن بينا أن التلازم بين الإيمان والإسلام دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وذلك أن الإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان، يعني دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر معا أي الإيمان والإسلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية. وضربنا لذلك أمثلة. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ففي هذين المثالين بيان أن الإسلام يشمل الإيمان لأنه ذكر مفردا. وإذا ذكر الإيمان مفردا شمل الإسلام كما أسلفت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآيات. فذكر المؤمنون أي الموصوفون بالإيمان، وقال تعالى ممتنا على المؤمنين: حبب إليكم الإيمان. فالإيمان يشمل الإسلام لأنه ذكر مفردا بدون اقتران بذكر الإسلام، وإذا ذكر معا كما أسلفت فسر الإسلام بالأعمال الصالحة، جوارح أعمال الجوارح، والإيمان بالأعمال القلبية. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآيات. فذكر الله الإيمان وذكر العمل الصالح، فالإيمان عمل قلبي والعمل الصالح هو الإسلام الذي هو عمل الجوارح. وأورد المؤلف رحمه الله هنا الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم فسر الإيمان بالإسلام فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالإسلام لما بينهما من التلازم كما مضى معنا قريبا. تفضل.
السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، تعريف الإيمان على سبيل الإجمال مضى معنا، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتفاضلون فيه بأدلة الكتاب والسنة. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل ما جاء في مقام التعليم للأمة، وذلك أن الله عز وجل أرسل جبريل ليعلم الأمة أمر دينها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل جميل وسيم، وسيم جسيم، قالوا في صورة دحية الكلب، رجل وسيم جسيم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أي النبي، أي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. والناس لا يعرفون من السائل، لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي: فعجبنا له يسأله ويصدقه. دليل على أن السائل عنده علم بما سأل عنه، ولكن الغرض جاء في آخر الحديث، جاء بيانه الغرض والهدف من هذه الأسئلة الموجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بيانه في آخر الحديث. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. وهذا محل الشاهد هنا، ذكر الإيمان بالتفصيل، بعد الإجمال، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فذكر الأركان الستة. قال له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم لبث مليا، فانطلق جبريل، انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فلم يره أحد. قال: أتدرون من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث اشتمل على الدين الإسلامي كله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. وبدليل أن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. فمن استكملها جملة وتفصيلا فقد استكمل الدين. ومن جملة الفوائد التي يستفيدها المسلمون والمسلمات من هذا الحديث الجليل الذي ينبغي أن يعتنى بشرحه وتفصيله ومعرفته وتعلمه دائما وتعليمه، الذي يستفاد منه أن مفتاح العلم بالتعلم، وأن من جملة الطرق التي يلتمس بها العلم الطريقة الحوارية بطريقة السؤال والجواب. السائل يسأل والعالم يجيب، ويعتنى بتقييد الأجوبة على الأسئلة، وتحفظ، ومن عجز عن حفظ اللفظ والمعنى فيكفيه أن يحفظ المعنى. وفيه دليل على مشروعية صنع حلقات العلم، وأن الأمة لا تحيا حياة طيبة مباركة إلا إذا اعتنوا بكسب العلم الشرعي ونشره، كسبه والعمل به ونشره في الأمة بقدر الاستطاعة وببذل الجهود، كل بحسب ما عنده من علم، كما قال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. صاحب العلم القليل ينفق منه، وصاحب العلم الكثير ينفق منه، والمتوسط كذلك، إذ أن الناس طبقات يحتاجون إلى علم كل من عنده علم من شرع الله. ولهذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني ولو آية، ولكن في حدود ما يعلم ولا يجيد. على هذا ينبغي أن ندرك مدى فضل حلقات العلم وأنه لا ينبغي أن يجعل لها فضول الأوقات، بل الذي ينبغي أن يجعل لحلقات العلم والجلوس فيها أغلى الأوقات، من أغلى الأوقات التي يصرفها الإنسان، لأنه يصرف الوقت في أغلى شيء يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وهو العلم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن العلم الذي يسعده في دنياه وبرزخه وأخرى، عن العلم الذي يشرف به، لأن من تعلم ما أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فقد ورث الميراث الثمين الذي قال الله عز شأنه في حقه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فقص الله علينا بأن الكتاب العزيز والسنة المطهرة ميراث ثمين لا يشبهه ميراث. والعقلاء يعلمون أن الناس يحبون المواريث الدنيوية ويهتمون بها ويقاصون عليها، ولكن الكثير من الناس لا يتنافسون في الميراث الثمين الشرعي الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربه. لذا نطلع بنتيجة نعقلها ونتذاكر في موضوعها دائما وأبدا، وهو أنه لا غنى للمسلمين والمسلمات عن صنع حلقات العلم كبارا وصغارا ورجالا ونساء ومذاكرة العلم، ليحيا العلم ولتحيا النفوس بالعلم ولتكتمل العقول لتغذيها من العلم ولتعمر القلوب بالإيمان الذي سببه العلم الشرعي.
السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
نعم، هذا على سبيل الإجمال أدلة من الكتاب وأدلة من السنة أوردها المؤلف على سبيل الإجمال، وتفصيلها سيأتي إن شاء الله تعالى. فذكر في سورة البقرة من أركان الإيمان 5 وأركان الإيمان 6، وذكر في موضع آخر ركن الإيمان بالقدر، بل في مواضع قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وذلك دليل على أن أركان الإيمان دليلها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وهذا على سبيل الإجمال والتفصيل وعد به المؤلف وهو سيأتي إن شاء الله.
السؤال 43، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ السؤال 43، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
هذا شروع في التفصيل لأركان الإيمان الستة. أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله يشمل وجوب الإيمان بوجوده وأنه الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. ويشمل وجوب الإيمان بربوبية الله عز وجل، أي الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد، لا اعتراض على أقداره، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. ويشمل الإيمان بألوهيته، وجوب الإيمان بألوهيته، أي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه، أي يجب أن يتوجه المكلفون من عالم الإنس والجن بالعبادة لله وحده دون سواه، العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة المجتمعة من المال والبدن، يتوجه بذلك كله إلى الله وحده دون سواه. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي فلا تعبدوا إلا إياه، ولا تتقربوا بشيء من العبادات لغيره. فصرف العبادة لله توحيد وإسلام وإيمان وإحسان، وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك وكفر وطغيان. ويشمل الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. أي يجب أن نثبت لله أسماءه الحسنى التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة المطهرة، والتي قال الله في شأنها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسبق أن بينت لكم ما قاله أهل العلم في معنى الإحصاء. وأعيد: بين العلماء أن معنى الإحصاء لأسماء الله إحصاؤها بمعنى الحفظ، بمعنى حفظها، أن تحفظ 99 اسما من أسماء الله، لأنها ليست محصورة أسماء الله في 99، بل هي أكثر من ذلك وأعظم من ذلك، ولكن الحديث دل على هذا العدد، وأن الثواب المترتب الذي جاء ذكره في هذا الحديث يستحقه بفضل الله ورحمته من أحصى 99 اسما، 100 إلا واحدا جاء ذكرها في الكتاب والسنة. إذن معنى إحصاؤها حفظها. ثانيا: فهم معناها والعمل بمقتضاها. ثالثا: العمل بمقتضاها. ثلاثة: من تحققت عنده هذه الثلاثة فقد أكرمه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. من أحصاها دخل الجنة، حفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. ومن السهل على طلاب العلم أن يتتبعوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أن يتتبعوها ويسجلوا 99 اسما، ويسائلوا بعضهم بعضا، ويرجعون إلى العلماء إذا أشكل عليهم اسم من أسماء الله أهو من 99 أم فيه خلاف، يسألون أهل العلم حتى تتوفر لديهم، يتوفر لديهم هذا العدد. ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل، فقد قرأت هذا الحديث ورغبت أن أسجل ما أستطيع على حصره من أسماء الله من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الذين سبقونا، كابن القيم وغيره من العلماء، كابن مندة صاحب كتاب التوحيد، والشيخ حافظ، والشيخ السعدي، ومؤلفات أخرى من المؤلفات الشرعية الموثوق بأهلها. فاجتمع لي أكثر من 99 اسما، وأشرت إلى ما فيه الخلاف، وذلك في منظومة مقدارها 70 بيتا، وشرحتها في 150 صفحة. واسم الكتاب: العمل الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، وإن شاء الله هو تحت الطبع ويطلع قريبا، يستطيع كل طالب علم أن يستفيد منه إن شاء الله تعالى. فترتبوه إن شاء الله تعالى، فهو للمبتدئ وللمتوسط ولنا جميعا. وقد مضى معكم في دروس مفصلة الفرق الهالكة الذين خالفوا في باب أسماء الله وصفاته، فمنهم المعطل لله عز وجل من أسمائه وصفاته، ومنهم المضطرب الذي يثبت أسماء بدون معاني، ومنهم المضطرب أيضا الذين تركوا النصوص وحكموا العقول فأثبتوا القليل من أسماء الله وصفاته، بل أثبتوا الأسماء وأثبتوا القليل من الصفات وأولوا الباقي. وهدى الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله عز وجل كل اسم كريم جاء ذكره في القرآن أو السنة المطهرة، وكل صفة لله تبارك وتعالى كذلك على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا السميع البصير قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كمثله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته، لا ليس له شيء ليس له شبيه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وما جاء من الصفات المشتركة في اللفظ بين الخالق والمخلوق فالاشتراك إنما هو في اللفظ، وأما الحقائق فإن صفات الباري تليق بعظمته وجلاله، له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وللمخلوق صفات تليق بحاله. وقد ضربت لكم مثلا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمى الله نفسه سميعا بصيرا، وسمى المخلوق سميعا بصيرا، فقال فجعلناه سميعا بصيرا. فالاشتراك بين اسم الخالق والمخلوق وصفة الخالق والمخلوق إنما هي في اللفظ، وأما الحقائق فهي مختلفة اختلافا عظيما، كما أخبرنا الله عز وجل وبين أهل العلم هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات بيانا شافيا عقله من وفقه الله تبارك وتعالى بالمنهج الحق والقول الصواب فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وحرم منه من أصيب بداء البدع والضلالات كالمعطلة الجهمية والمعطلة المعتزلة والمعطلة الأشاعرة والكلابية والماتريدية والمفوضة والواقفة وأهل التخييل وأهل التجهيل وأهل حرموا من معرفة هذا الباب العظيم على الوجه الأسمى. فالحمد لله، خذوا معتقد أهل السنة والجماعة وتدارسوه دائما وأبدا، لأن هذا الباب أعظم أبواب العلم الشرعي وأشرف العلوم على الإطلاق، لأن العلم يشرف بشرف معلوم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جميع الطلبة يرغبون في توجيه نصيحة في نهاية هذه الدورة.
الحقيقة أن مشاركتنا نحن وإياكم في هذا الحضور وفي هذا المكان وفي هذا الزمان إنما هو توجيه أكثر من كونه كسب معلومات فقط، ولكن معلومات وتوجيه من بعضنا لبعض. فالموجه إذا حالفه التوفيق انتفع، لأنه من الإثم الكبير على الموجه أن يقول للناس افعلوا كذا واتركوا كذا ثم يخالفهم فيما وجههم إليه. فالموجه يستعين بالله عز وجل ويخلص في توجيهه ويخص نفسه بالدرجة الأولى بما يوجه الناس إليه لي ولغيري من كل معلم علم الناس. ويذكر أن بعض زعماء العرب سئل عن سبب إسلامه فقال: إني رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. وهذا دأبك أيها الموجه وخلقك، إذا أمرت بأمر وأنت تستطيعه فلتكن أول الفاعلين له، وإن نهيت عن شيء مما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام فلتكن أول المجتنبين له. وكلنا يوجه ويوجه، كل واحد منا بحسب المقامات والمناسبات والفرص والمجتمعات التي نعيشها، كلنا ذلكم الرجل. تارة أكون موجها وتارة أكون موجها، وهكذا الجميع. وعلى هذا فإننا نقول إن هذه الدورات التي نرجو من الله أن تكون مباركة، وأن يجزي الله عز وجل من أمها وساعد في إقاماتها خير الجزاء، وأن يضاعف حسناته ويكفر سيئاته ويفتح له باب العلم ويشرح صدره للرغبة في طلب العلم، وليس لذلك منتهى حتى يأتيه من ربه اليقين. فليس لطلب العلم حد وليس لنشره حد حتى يعجز الإنسان أو يتوفاه الله تبارك وتعالى. وإذا توفاه خالقه وبارئه وهو طالب علم فنرجو الله عز وجل له حسن الجزاء وحسن الخاتمة وحسن المنقلب، فاثبتوا على مواصلة الطلب دائما وأبدا، الكبير والصغير والذكر والأنثى، وفي كل مناسبة، لا يكون لذلك وقت محدود ثم ينصرف الإنسان قد أضاع جهده وربما أضاع ما حفر من معلومات، وهذا من الخسران. الشاهد من هذا أن من بداية قيام الدورة نتلقى جميعا التوجيه بما فيه الخير والصلاح بحسب قدرة الموجهين. فما تلقيناه في أيامنا الماضية وهي قليلة جدا هو توجيه لأبنائنا ولأنفسنا بالدرجة الأولى. ولكن أوصي نفسي وأوصيكم بالاستمرار الدائم في تحصيل العلم الشرعي من الكتاب والسنة وما والاهما من الوسائل التي يترتب عليها فهم الكتاب والسنة من دروس الفقه الإسلامي وقواعده وأصول الفقه وعموما علوم القرآن وعلوم السنة وتفاصيلها معلومة. فالعناية بالكتاب والسنة من أهم الأمور التي نوصي بها أنفسنا ونوصي بها أبناءنا وإخواننا. فليكن التنافس في العناية بالكتاب والسنة حفظا ومدارسة استنباطا للأحكام وعملا بذلك ونشرا بدون تشويش. فالحياة بيد الله وبدون غفلة عن ذلك، فالغفلة تسبب الحرمان ونسيان العلم. فإذا حفظنا هذا الأمر فلنتعلم له كما قال الأول السكينة والوقار. نتعلم للعلم السكينة التي هي الخشوع في محله والتذلل في محله والرفق في محله، كما قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ووقار يكون وقورا، أي لا يقدم ولا يؤخر إلا في ظل الشرع الشريف. يكون وقورا في كلامه ووقورا في تعامله مع الآخرين حتى يتميز عن سفهاء الناس وغوغائهم. فالسفيه ليس وقورا، فوجب على كل مسلم ومسلمة عموما وعلى طلاب العلم منهم خصوصا أن يكونوا من أهل السكينة والوقار، فيظهروا بمحبة الله لهم ومحبة الخلق والثناء منهم عليهم أحياء وأمواتا، ولا يكون ثناء الناس من المقاصد هو المقصد، ولكن القصد الأساسي والمطلب الشرعي أن ينال العامل رضا الله تبارك وتعالى وجنته التي أعدها لأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين، حتى يحقق معنى الإخلاص في العمل. ويتصف بخلق الخشية وسبب الخشية هو العلم. كلما توسع طالب العلم في علمه ازداد خشية من الله. ولذا قال الله عز شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. فكلما ازداد طالب العلم الصادق في الطلب المخلص فيه المصيب، كلما ازداد علما ازداد خشية من الله تبارك وتعالى، وهي من خير أعمال القلوب التي إذا وجدت في العبد دفعته إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي. فخشية الله تتجلى في فعل طاعته وترك معصيته، وسببها والباعث عليها والمنمي لها هو طلب العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تفرقنا نتذكر دائما وأبدا مجالس التوجيه ومجالس التعليم، ونحرص على صنع حلقات العلم قل العدد أو كثر، ولو مذاكرة بين اثنين، ونحرص على نشر ما علمنا في الحكمة والصواب والصدق والإخلاص، لذلك يكون العبد حقا من عباد الله المؤمنين وأوليائه الصالحين. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما فقط ليس له غيرها؟
يرد عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99. ونفس الحديث لا يفيد الحصر، وإنما يفيد أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولله أسماء حسنى لم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وله الحكمة في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة الطاغوت على المسلم إذا كان ظالما أو فاسقا بشكل كبير، فنقول فلان طاغوت، أو هذا يعتبر تكفيرا له بإطلاقنا هذه الكلمة عليه؟
هو عندما يقول إنسان لآخر طاغوت قد يشبهه تشبيه، وهذا يسمي البلاغيون تشبيه بليغ، فلان طاغوت لا يريد منه الكفر، لا يريد أن يكفره، لكن الواجب على الإنسان أن يتحفظ في اللسان حتى لا ينزلق في تكفير الناس. فالتكفير لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعرفه أهل العلم الذين لهم أقدام راسخة في العلم، فيبتعد الإنسان عن الألفاظ التي فيها احتمالات للتكفير وغيره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مسلم من بعض بلاد العرب كان يسب الله جهارا أمام أصحابه وغيرهم، ثم تاب إلى الله والتزم وصار يحارب ذلك، وصار داعية في بلاده، فهل له توبة؟ وإن لم يكن له توبة فما واجب الذين سمعوه؟ يسب الله ثم تاب من ذلك، هل لهم توبة؟
يسب الله وحده فقط.
نعم
نعم له توبة لإجرام كبير، لأن علام الغيوب يجب له التوقير والمحبة والتعظيم، لأنه خالق الكون ولأنه المنعم بكل نعمة دينية ودنيوية، له الفضل وله الثناء الحسن، وله من عباده كل محبة وتدبير وتعظيم. هو الذي يحب مع التذلل له والخوف منه والرغبة فيما عنده. فإذا وقع عبد مسلم في جريمة سب الله عز وجل وتاب توبة صادقة قبل الله توبته وغفر ذنبه، لأنه الحليم. فعلى من وقع في هذه الجريمة المنكرة وتاب إلى الله وأناب وأتبع ذلك بصالح الأعمال، عليه أن يستمر في ذلك ويكثر من الثناء على الله عز وجل بالذكر الجميل والحمد والشكر والرغبة والرهبة، والله تعالى عز وجل يقبل منه بدون شك ولا تردد. وإنما الإشكال في من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب، فهل تقبل توبته ويسقط عنه الحد؟ هذا محل الإشكال، لأن الحق الآن يتعلق بشخص، برسول الله لا كالأشخاص، يتعلق بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة أنه يقام عليه الحد، يقتل ساب الرسول شاتم الرسول يقتل، وإن تاب وإن أعلن التوبة. فإن كانت توبته ظاهرا وباطنا فهي تنفعه عند الله عز وجل، وأما حق الرسول فقد أقيم عليه الحد وهو قتله، لأنه لا يستطيع أحد أن يسقط حق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ينوب منابه فيسقط حقه. هذا خلاصة ما عندي في هذه المسألة، ونسأل الله أن يحفظنا بحفظه. فلنحفظ الألسنة من المزح الذي هو رسول الشر، ومن لغو القول.
أحسن الله عليكم. سائلة تقول: أصابني مرض السكر، فقلت إن شاء الله إذا شفيت من مرض السكر سوف أعمل غداء، والآن ما زال مرض السكر معي ولم يرد الله أن أشفى منه، فماذا أعمل؟ هل أعمل الغداء أو عندما أشفى؟
هذا نذر مقيد، وهو من النذور المكروهة. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يبخل بالصدقة والإحسان حتى يصاب بمصيبة ما. فنذر نذرا وكلف نفسه بما لم يكلفه به الشرع، وعند ذلك قد يوفي وقد لا يوفي. وهذه المرأة ليس عليها الوفاء لأن نذرها مقيد، فاليوم الذي تتعافى من مرض السكر عليها أن تفي بنذرها.
أحسن الله إليكم. أيضا سائلة تقول: إنني أحلف من الشيء الذي حلفت منه في الساعات التي أكون فيها غضبانة ثم أعود له مرة أخرى ولكن ناسية كم هي، فماذا أعمل؟ هل علي الصوم أم الإنفاق؟
إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه بعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، فإن لم يجد أو كسوتهم كسوة 10 مساكين كسوة تجزئ فيها الصلاة، صلاة الرجل وصلاة المرأة، فإن لم يجد صام 3 أيام متواليات أو متفرقات، والأفضل أن تكون متواليات. وأما موضوع النسيان فلا يؤاخذ به الإنسان إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب قال لأخ له: مصيرك النار وبئس المصير. فقيل له: اتق الله أتحكم له بالنار؟ فقال: ليس إنما المراد بها نار جهنم، يقصد بالنار الذنوب.
كيف؟
يعني ما يقصد بنار جهنم؟ لا، على حقيقتها.
قول خلاص.
شاب قال لأخ له: مصيرك النار وبئس المصير. فلما سئل قال: أقصد نار الذنوب.
لا يجوز مثل هذا، لا يجوز لأحد أن يحكم على شخص بالنار وهو على قيد الحياة مهما اقترف من المحاصيل، لكن يبين له ضرر المعصية وأنها سبب في غضب الله والنار. وأما هذا فإذا قال أنت من أهل النار أو لك النار لا يجوز هذا أبدا، لكن يحذره ويقول له: المعاصي تسبب النار، فارحم نفسك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نطلق على الفئة الضالة بالخوارج؟
نعم، يمكن أن تطلق على الفئة الضالة الذين قتلوا ودمروا وعثوا في الأرض فسادا وشبوا عصى المسلمين وخرجوا على إمامهم وعلى علمائهم، هم خوارج بدون شك، ولا يدافع أحد عنده عقل صحيح وعنده إيمان صحيح، لا يدافع عنهم أبدا، ولا يجوز لأحد أن يعتذر لهم بأي عذر، بل يبين بأنهم خوارج وزيادة. والزيادة أي ما زادوا به على الخوارج الأوائل أنهم قتلوا أنفسهم، والخوارج ما علم عنهم أنهم قتلوا أنفسهم، فهؤلاء الخوارج الجدد في هذا الزمان قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم، وربما يبدأ بقتل نفسه يفجرها فيكون قتله محقق وقتل غيره مظنون، وهذا من ضعف الإيمان والعقول وقلة العلم والتهور بمعاصي الله. وليعلم أن من القواعد القواعد من الخوارج القواعد أي الخوارج القعدة، وهم الذين يخططون لهؤلاء الخارجين على المسلمين، يخططون لهم ويوجهونهم من مكان بعيد بالفتوى وبالأماني، أماني بمناصب الدنيا وبالمنازل العالية في الجنة، لأنهم يقولون لهم: أنتم شهداء وأنتم أهل الغير على الدين، وما بينكم وبين الجنة إلا أن تموتوا، وهذا من التضليل، ليحملوا أوزارهم أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالحذر الحذر من أخلاق هذه الفئة وأعمالها، والحذر من الاعتذار لهم والشك في أمرهم وأنهم لا يستحقون الاعتذار لهم أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يمن على العباد بالأمن والإيمان وسلامة الدين وسلامة البلاد والعباد من شر الأشرار وكيد الفجار. وبالمناسبة ليعلم كل طالب علم أن الوقوع في البدع كله شر، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما هذه الأحزاب التي ظهرت في هذا الزمان وقبل هذا الزمان والجماعات المتعددة إلا من الأمور المحدثات والمبتدعة. فالمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة، عقيدتهم واحدة وأعمالهم واحدة ومنهجهم واحد وسلوكهم واحد، وما وقع من قصور تلافوه ونصح بعضهم بعضا، ولا يجوز لهم أن يتشققوا وينقسموا أحزابا وفرقا. فالفرقة مذمومة في شرع الله، والألفة ممدوحة ومحبوبة في شرع الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم الله المتفرقين. وتعدد الجماعات، وكل جماعة لها منهج، تفرق بدون شك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالحذر، الحذر من الجماعات والأحزاب والانضمام إليهم والاقترار بزخرف القول الذي يزينوه للشباب حتى تسببوا في أن كانوا ضحايا لدعوة الشيطان وتركوا دعوة الرحمن ومن يدعو بها. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.